آثر فإن موعدكم الجنة. نزلت هذه الكلمات بردا وسلاما على نفوسهم، فصمدوا وصبروا ولم يتأففوا، فقد علموا أن وراء حدود الحياة الدنيا نعيما مقيما ينتظرهم عند ربهم تبارك وتعالى.
إذا الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
رضي الله تعالى عنه يسحب في حر الرمضاء وتوضع الصخرة العظيمة على صدره وهو لا يزيد على أن يقول أحد أحد، رفض أن يتنازل عن مبدئه وعن عقيدته. كان في وسعه أن يترخص الرخصة الشرعية التي أباح الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يستعملوها في وقت الإكراه والشدة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ومع ذلك رفض أن يتنازل عن مبدئه. ثم بدأ يسرد عليهم ما حدث لقافلة الإيمان عبر تاريخ الزمان، يقول: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل ويحفر له في الأرض ويوضع فيها، يعني في الحفيرة هذه، ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله ذلك الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. خطر أقوام يعارضون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ببدع ومحدثات ومحدثات وضلالات وأقوال شيوخ ودعاة ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم على العينين والرأس: اترك كل ما سواه وابحث عن السنة وسر على خطى نبيك عليه الصلاة والسلام. هذه الطريق الموصلة إلى الله أولها في الدنيا وطرفها الآخر هناك عند أبواب جنات النعيم.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
كل بدعة لا توجد بدعة حسنة، احذر من الذين يحسنون البدع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن إذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف، ثم دخلوا يستمعون الذكرى. ما كان يقرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قرآن قبل صلاة الجمعة، هذه محدثة اخترعها الشيعة الروافض عندما كانوا في مصر أيام الدولة الفاطمية، اخترعوا قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مسجده؟ لا. هل حدث ذلك في عهد الصحابة الراشدين؟ لا. في عهد الخلفاء الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسير على هديهم؟ لا. إنسان يخرج لنا من كتب العلم شيئا كهذا؟ لا يوجد.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله
كتب الستة، لا في البخاري ومسلم، لا في السنن والمسانيد، لا في المصنفات والأجزاء الحديثية، لا في كتب الفقه والتاريخ والسيرة والتفسير، لا في كتب الأصول والتوحيد والعقائد، لا يوجد ذلك. فلماذا نحمل أنفسنا فوق طاقتها؟ ولماذا نخترع من عند أنفسنا طقوسا؟ إذا أردنا النار، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كم من أناس يبيعون الدخان والله قد حرم الدخان. الدخان، لا ضرر ولا ضرار، ثمنه حرام. كم من أناس في عود الحب وشم النسيم وعيد القيامة ورأس السنة وغيرها من الأعياد المخترعة يبيعون الهدايا والقلوب الحمراء والزهور الحمراء، ثمنها حرام، أنت تأكل حراما يا مسكين.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كم من مسلم هنا عندما تمر تجد محلات تعرض أزياء صارخة للنساء، ثيابا عارية، ثيابا ضيقة، هذا التبرج تبرج الجاهلية، كيف تبيع هذه الأزياء للنساء لتنشر التبرج والعري والفحش في صفوف المسلمين؟ تأكل حراما يا مسكين. والدين النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال من الأحوال، والنفاق الاجتماعي والمداغنة على حساب الدين لا يجوز بحال.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه، كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، دين الإسلام يفرض على المسلم تبعات لا بد أن يقوم بها وينهض بحملها. دين الإسلام ليس مجرد كلمات تقال، وليس دينا كهنوتيا يستسلم فيه الإنسان في كنيسة لقسيس أو كاهن يتلاعب به ويأكل ماله بالباطل، وإنما دين الإسلام دين واقعي حيوي حركي، دين بناء نهضة وإرساء حضارة، دين كتابة تاريخ مشرق مفعم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب الله ويرضى، دين واجه الجاهلية الجهلاء وقضى على الفتنة العمياء وأسقط عروش الطغاة ومرغ رؤوس الظالمين في الثرى. ذلك لأن المسلمين الأوائل كانوا على مستوى الإسلام، كانوا يعلمون معنى كلمة الإسلام. الإسلام يفرض عليك أيها المسلم أن تعلم معنى الإسلام أولا. دين الإسلام ليس مجرد وراثة ورثناها عن آبائنا الأولين، وإنما لابد أن نعلم الإسلام وأن نتعلم الإسلام وأن نعمل بالإسلام وأن نبذل في سبيل الإسلام. فالإسلام هو أرواحنا، وهو الدماء المتدفقة في عروقنا، وهو قلوبنا النابضة، وحياتنا من أولها لآخرها في سبيل الإسلام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لابد أن تعلم الإسلام. الإسلام كلمة عظيمة، معناها الاستسلام لله بالطاعة والانقياد بالتوحيد والخلوص من الشرك. هذا هو الإسلام، أن تنقاد وتطيع وأن تتخلص من الشرك وأن تجرد ولاءك لله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون عبدا طائعا لله جل وعلا، فالعبادة لأجلها خلقت الخلائق، وقامت سوق الجنة والنار، وشرعت سيوف الجهاد في سبيل الله، وبعث الأنبياء والمرسلون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيجب عليك كمسلم أن تعلم معنى الإسلام، لأنك كائن متميز استفاق الله تبارك وتعالى عن سائر من بأقطارها، وانتسبت إلى خير أمة أخرجت للناس، وسرت على خطى خير الأنبياء والمرسلين. اختار إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصف المسلمين لأمة الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، نحن مسلمون، جردنا ولاءنا لله جل وعلا، توجهنا بجمعيتنا إلى الله تبارك وتعالى. الإسلام هو ديننا وجنسيتنا وعقيدتنا وعملنا وجهادنا وبذلنا وأخذنا ومنعنا في سبيل هذا الدين العظيم. تعلموا الإسلام، اعلموا معنى الإسلام الذي جعلكم الله تبارك وتعالى من أبنائه ومن أتباعه، وتلك منة عظيمة وعطية إلهية جزيلة. لو أنفقنا أعمارنا خاضعين خاشعين مبتغلين ما قدمنا حق شكرة تلك شكرا تلك النعمة العظيمة نعمة الإسلام أن جعلنا الله تبارك وتعالى من المسلمين. الإسلام لابد أن تتعلم وأن تعمل وأن تبذل وأن توالي وتعادي على هذا الدين العظيم. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما أشرقت شمس الإسلام في سماء حياتهم صنعتهم صنعة أخرى فبدلت أحوالهم وخرجوا من الظلمات إلى النور واستقبلوا الحياة بنفوس طلعة متطلعة إلى إعزاز دين الله وإدخال العباد جميعا في هذا الدين المجيد العظيم. صبروا على اللأواء والشدة والمحن تعرضوا لأبشع صنوف التنكيل والحصار والتجويع والإخراج من الدور والتقتيل والتعذيب واستعذبوا الحياة في ذات الله تبارك وتعالى. لقد كان أحدهم يرفع على الصليب فيترنم قائلا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي. وذلك في دين الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قلوب تنبض بحب الله أرواح أوت إلى أفياء الإيمان فنطقت بهذه الكلمات العظيمة. كان أحدهم يطعن وهو يموت يضمخ وجهه بدمائه ويقول فزت ورب الكعبة. كان بلال رضي الله تعالى عنه يسحب في حر الرمضاء وتوضع الصخرة العظيمة على صدره وهو لا يزيد على أن يقول أحد أحد. رفض أن يتنازل عن مبدئه وعن عقيدته. كان في وسعه أن يترخص الرخصة الشرعية التي أباح الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يستعملوها في وقت الإكراه والشدة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومع ذلك رفض أن يتنازل عن مبدئه أو أن يعود إلى الوراء يمشي القهقرى وإنما صمد أمام الباطل ليري أهل الضلال أن أهل الإسلام لن ينعموا أهل الباطل أبدا بالتنازل عن مبادئهم أحد أحد. مر النبي صلى الله عليه وسلم على ياسر وعمار وسمية وجميعهم يلقى الألاقي في الله جل وعلا. آلة التعذيب الرغيبة تحيط بهم جميعهم حتى أسلمت سمية الروح إلى بارئها وعمار وأبو ياسر يستغيثان بالله. يمر النبي عليه الصلاة والسلام في سكة فيجدهم منطرحين والسياط تلهب ظهورهم وقد سلسلوا إلى جذوع النخيل فيقول ياسر يا رسول الله إلى متى هذا العذاب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. نزلت هذه الكلمات بردا وسلاما على نفوسهم فصمدوا وصبروا ولم يتأففوا فقد علموا أن وراء حدود الحياة الدنيا نعيما مقيما ينتظرهم عند ربهم تبارك وتعالى. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. حسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في شعب أبي طالب سهاء ثلاثة أعوام ومنهم وجوه القوم ومنهم التجار الأثرياء ومنهم أصحاب المكانة الاجتماعية العالية ومع ذلك حوصروا جميعهم حتى كانوا يأكلون أوراق الشجر فتقرحت أشداقهم حتى كان أحدهم يبحث في المزبلة بين أكوام القمامة عن طعام ليسد به رمقه فلا يجد إلا جلد شاة فيأخذ هذا الجلد ويقوم بشويه ثم يأكله. أرأيتم؟ وفيهم التجار الأثرياء وفيهم كبار القوم، ومع ذلك صمدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. مر خباب بن الأرت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ كلمات من قلوب فجعت مما يراد بها وما يحاك من حولها، شكوا إليه ما يلاقونه من المشركين في سبيل الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، ثم بدأ يسرد عليهم ما حدث لقافلة الإيمان عبر تاريخ الزمان. يقول: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل ويحفر له في الأرض ويوضع فيها، يعني في الحفيرة هذه، ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله ذلك الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أرأيتم؟ كان الرجل ينشر بالمنشار كما تنشر قطعة الخشب، يجعل نصفين، ولا يكتفون بذلك، وإنما يأتون بأمشاط الحديد فيمشطون ما بين لحمه وعظمه، يخرجون العظام من اللحم إمعانا في بشاعة التعذيب والصد عن سبيل الله، ما يرده ذلك عن دينه. صمدوا لأنهم علموا أن العاقبة للمتقين. لما سجد السحرة الذين جلبهم فرعون لحرب دين الإسلام في شخص نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ورأوا من آيات ربهم الكبرى على يد موسى، علموا أن هذا ليس ساحرا، فكانوا أول المؤمنين. قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فما كان من فرعون إلا أن قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم على جذوع النخل. قال ابن عباس: لما سجدوا لله رأوا منازلهم في الجنة، فصبروا على ما فعل بهم على يد فرعون، علموا أن العاقبة للمتقين الصبر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، على التكاليف الشرعية، على دين الله جل وعلا. كمسلم لا يليق بك أن تكون من سقط المتاع، أو أن تكون كما مهملا، أو أن تسير في ذيل القافلة تهتف مع الهاتفين، وإنما كمسلم لابد أن تكون متميزا في عقيدتك، في علمك، في عملك، في بيتك، مع أبنائك، مع زوجتك، مع جيرانك، مع أصحابك، في كل مكان تحل فيه لابد أن يعلم الناس أنك مسلم من خلال عقيدتك المتدفقة وأخلاقك الواضحة وآدابك السامية التي اقتبستها من دين الله. سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن يعني كان أسلوب حياته ومنهاج حياته هو كتاب الله جل وعلا، فحيثما كان القرآن فثم النبي صلى الله عليه وسلم متوجها بأفعاله وتروكه وأقواله عليه الصلاة والسلام. ونحن مطالبون كمسلمين أن نسير على خطاه وأن نكون من أتباعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله الله كثيرا. فالرسول هو إمام هذه القافلة، وهو رسول الأمة، وهو معلم هذه الأمة، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ومنبع معارفنا، أن نسير على خطاه، أن نبحث عن سنته لنطبقها ولنعمل بها، أن نتبرأ من البدعة والمبتدعين. فشت البدع في كل مكان بفعل مبتدعة جهلة، نشروا باطلهم وضلالهم، أكلوا بدين الله سبحانه وتعالى واشتروا به ثمنا قليلا، وأصبح الدين تجارة في حس بعض الناس يتكسب من ورائه. لكننا لابد أن نعود إلى المعين الأول الذي لا ينضب، معين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والأسوة. أليس هو القائل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقدم هدي محمد على هدي كل أحد، وقول محمد عليه الصلاة والسلام على قول كل أحد. ألا خاب وخسر أقوام يعارضون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ببدع ومحدثات، ومحدثات وضلالات، وأقوال شيوخ ودعاة ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم على العينين والرأس، اترك كل ما سواه وابحث عن السنة وسر على خطى نبيك عليه الصلاة والسلام. هذه الطريق الموصلة إلى الله، أولها في الدنيا وطرفها الآخر هناك عند أبواب جنات النعيم. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يقدمون قولا على قوله، كانوا رضي الله تعالى عنهم يقفون عند حدود سنته، ولذلك انتصروا وأفلحوا وظهر الدين وازدهر على أيديهم. لماذا؟ لأن هذا الجيل القرآني الفريد كان يستقي تعاليمه وآدابه وعقائده وعباداته ومعاملاته من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقدموا على قوله قول أحد ولا على أمري أمر أحد. إذا نهى انتهوا، وإذا أمر بادروا إلى الفعل. كانوا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، عندما يجلسون بين يديه متعلمين ثم يخرجون بهذه السنة فيعملون بها ويرشدون الحيارة في الأمم الحائرة حتى فتحوا الدنيا كلها، لأنهم كانوا يسيرون على خطى النبي عليه الصلاة والسلام. فالبدعة مرذولة، والاختراع في الدين مصفوع به وجوه أصحابه. كل بدعة ضلالة، لا توجد بدعة حسنة، احذر من الذين يحسنون البدع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن مقتضيات دين الإسلام أن تبحث عن السنة، وأن تعمل بالسنة، وأن تنبذ البدعة، وأن تنهى عنها، وأن تحارب البدع، لأن البدع افتئات على الله سبحانه وتعالى. المبتدع كأنه يتهم النبي بالتقصير في إبلاغ الشريعة. عندما تريد أن تصلي ابحث عن صفة صلاة الرسول، كيف كان يصلي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. خرج معهم إلى الحج فقال: خذوا عني مناسككم، خذوا مناسككم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما يدور في حياتنا لابد أن نبحث عن شرع الله فيه. لماذا نفعل وكيف نفعل؟ سؤالان مهمان عند كل عمل من الأعمال. لماذا نفعل؟ ألله سبحانه وتعالى إخباتا وإخلاصا، أم لحظ النفس والرياء والسمعة؟ وكل إنسان يعلم من أين تطلع شمس داره يستطيع أن يحكم على نفسه، لأنه يعلم ما يدور ويختلج في صدره. لماذا نفعل وكيف نفعل؟ على وفق هدي محمد عليه الصلاة والسلام، مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل قائم في الشمس فقال: من هذا؟ قال: أبو إسرائيل نظر أن يصوم وأن يقوم على قدمه في الشمس. ظن الرجل الطيب أنه عندما يخترع عبادة سيؤجر عليها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليتم صومه وليستظل وليجلس. لماذا يقف ويعذب نفسه؟ لماذا يقف في الشمس يقف في الشمس الجاحمة؟ لماذا؟ إن الله تبارك وتعالى جعل الحنيفية السمحة ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فلا بد أن نبحث عن شرع الله في كل شيء، في صلاة الجمعة ابحث عن شرع الله وسنة النبي، كيف كان يصلي الجمعة، كيف كان يخطب الجمعة، كيف كانت طقوسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الجمعة ويلبس أحسن ثيابه ويمس من الطيب، ثم انطلق إلى المسجد وعلم الصحابة ذلك وأمرهم بالمبادرة إلى الحضور في يوم الجمعة. فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف، ثم دخلوا يستمعون الذكرى. ما كان يقرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قرآن قبل صلاة الجمعة؟ هذه محدثة اخترعها الشيعة الروافض عندما كانوا في مصر أيام الدولة الفاطمية، اخترعوا قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مسجده؟ لا. هل حدث ذلك في عهد الصحابة الراشدين؟ لا. في عهد الخلفاء الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسير على هديهم؟ لا. أتحدى إنسان يخرج لنا من كتب العلم شيئا كهذا؟ لا يوجد، لا في الكتب الستة، لا في البخاري ومسلم، لا في السنن والمسانيد، لا في المصنفات والأجزاء الحديثية، لا في كتب الفقه والتاريخ والسيرة والتفسير، لا في كتب الأصول والتوحيد والعقائد، لا يوجد ذلك. فلماذا نحمل أنفسنا فوق طاقتها؟ ولماذا نخترع من عند أنفسنا طقوسا؟ إذا أردنا النهضة، إذا أردنا التقدم، إذا أردنا الحضارة، إذا أردنا النصر على الأعداء، فلا بد أن نسير على خطى محمد صلى الله عليه وسلم حذو القزة بالقزة، ولا نخترع شيئا من عند أنفسنا. والدين النصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال من الأحوال. والنفاق الاجتماعي والمداغنة على حساب الدين لا يجوز بحال. هكذا يأمر الإسلام أتباعه أن يتعلموا شرع الله سبحانه وتعالى. كيف نتقرب إلى الله؟ عن طريق الطريق الموصلة إلى الله، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، من معاني الإسلام التي ينبغي علينا أن نتعلمها وأن نعمل بها معنى محبة المسلمين وبغض الكافرين والمشركين الشاردين عن منهج الله سبحانه وتعالى. فالمسلم أخ لك في العقيدة، أخ لك في الدين، أصرة الإيمان والإسلام، صنعها دين الإسلام العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، جمع شتات العرب والعجم، الأسود والأبيض، الأصفر والأحمر، جمع البربر، جمع الجميع في بوتقة واحدة، صورت قلوبهم في بوتقة الإسلام، صنعت منهم زمرة القلب الواحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، هكذا هي علاقتك بإخوانك. وطن الإسلام لا أفدي سواه، وبنوه حيث كانوا إخوتي، مصر والشام ونجد ورباه، مع بغداد جميعا أمتي. أخوة الإيمان، أخوة العقيدة. وعلى الصفحة المقابلة نفرة وبغض للكفر والكافرين، للجاهلية والجاهلين، للشرك والمشركين. كيف تكون مسلما معتقدا قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم بعد ذلك تتنازل عن مبدئك لمن يقول يد الله مغلولة، أو من يقول العزير ابن الله، أو من يقول إن الله ثالث ثلاثة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لأجل ذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بموالاة المؤمنين وبمعاداة الكافرين. حتى لو أعطاك الكافر ومنحك، حتى لو أحبك وسالمك، لابد أن تبغض ما هو عليه من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، هذا قول الله جل وعلا: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فرض الإسلام ذلك علينا ليكون سياجا حارسا للمسلمين، حتى لا تذوب شخصياتهم مع المجوس تارة، ومع البراغمة الذين يعبدون الأبقار، ومع البوذيين، ومع المشركين على اختلاف مشاربهم. فالإسلام دين يستعلي على سائر هذه الركامات والزبالات البشرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ويقول الله مخاطبا المؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اعتزازك وفخرك بدينك وعقيدتك، إياك أن تشعر بالدونية أو بالضعف أمام أعداء الله. بعض ضعاف القلوب من المسلمين ينبهر بالمسلمين في أوروبا أو في أمريكا، ويريد أن يصبح نعلا في أقدام هؤلاء الملاعية. هذا مسلم ضعيف الإيمان، وأحيانا لا إيمان عنده أصلا. المسلم الحقيقي الذي يردد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم ذهب إلى بيت المقدس ليتسلم مفاتيحها، لابسا ثوبا عاديا مرقوعا، والخادم يركب الناقة، وعمر يأخذ بخطام الناقة، فلما جاءت مخاضة ماء في الأرض خلع عليه وضعه على عاتقه، وهو آخذ بخطام ناقة يركبها خادمه، والصليبيون في بيت المقدس ينتظرونه قد علقوا صلبان الذهب وارتدوا ثياب الحرير في انتظار خليفة المسلمين الذي يحكم نصف الدنيا. فجاء الرجل في هذه الصورة العادية جدا، فلا حراسة ولا بدلة توردت له خصيصا من هنا أو هناك. قدم الرجل
على حالته خاشعا خاضعا لله متواضعا. فنظر إلي أمين الأمة أبو عبيدة وقال: ما هذا يا أمير المؤمنين، تأتي على مثل هذه الحال والقساوسة ينتظرونك قد علقوا صلبان الذهب؟ فقال عمر بن الخطاب: أوه، كلمة تقال للحزن والتوجع، لو غيرك قالها أبا عبيد. لأن أبا عبيدة من صناع الحياة الأولين، رجل عالي الكعب في الأمة الإسلامية، حاز لقب أمين الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لو غيرك قالها جعلته نكالا، كنا أزل قوم، فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. كمسلم لابد أن تكون مثل هذا المسلم الأول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن تفخر بدينك، أن تعتز بإسلامك، أن لا تشعر أبدا بالدونية أمام أعداء الله، أن تحب المؤمنين وأن تبغض الكافرين. إياك أن تشاركهم في أعيادهم أو في مناسباتهم أو في مهرجاناتهم الشركية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لابد أن تبادر إلى العلم والعمل والتطبيق والتنفيذ. الصحابة تلقوا شرع الله فعملوا به، نزلت آية الحجاب على النساء في سواد الليل، فذهبنا إلى صلاة الفجر وقد امتثلنا الأمر الشرعي، لبست كل امرأة حجابا شرعيا وذهبت إلى الصلاة، لم تتأفف، لم تتلكأ، وإنما في العشاء سمعنا آيات الحجاب في صلاة الفجر، كان التطبيق العملي. نزلت آيات تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكانوا في الجاهلية من مدمن الخمور، وكانت الخمور تخزن في الديار أكثر من الأطعمة. فلما سمعوا قول ربهم قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ذهب كل رجل إلى الخمر المخزون في بيته فأراقها في شوارع المدينة مهدرة لا ثمن لها، تداس بالأحذية والنعال. انتهينا ربنا، قس نفسك بهذا المقياس. هل أنت المسلم الذي يعلم أن الله حرم شيئا فتنتهي عنه؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كم من أناس يبيعون الدخان والله قد حرم الدخان، لا ضرر ولا ضرار، ثمنه حرام. كم من أناس في عود الحب وشم النسيم وعيد القيامة ورأس السنة وغيرها من الأعياد المخترعة يبيعون الهدايا والقلوب الحمراء والزهور الحمراء، ثمنها حرام. أنت تأكل حراما يا مسكين. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كم من مسلم هنا عندما تمر تجد محلات تعرض أزياء صارخة للنساء، ثيابا عارية، ثيابا ضيقة، هذا التبرج تبرج الجاهلية. كيف تبيع هذه الأزياء للنساء لتنشر التبرج والعري والفحش في صفوف المسلمين؟ تأكل حراما يا مسكين. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هكذا كان المسلمون الأولون، إذا سمع هذا حرام يطرد تماما، لا يتعامل به، لا يتجر فيه. كانوا يعملون للآخرة، كانوا جيل آخرة، فانتصروا على أعداء الله سبحانه وتعالى. بذلوا وضحوا، بذلوا أموالهم، بذلوا أوقاتهم، بذلوا أعمارهم ودماءهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. حملوا مشعل الهداية، رفعوا راية التوحيد، قاتلوا قاتلوا فرسانا تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا من جزيرة العرب، فتحوا العراق وبلاد فارس، انتقلوا إلى بلاد الشام ففتحوا إقليم الشام كله، انتقلوا إلى مصر وشمال إفريقيا ففتحوها كلها، توغلوا في إفريقيا فوصلوا إلى رأس العواصف الذي يسمى رأس الرجاء الصالح، عبروا المحيط الأطلسي فتحوا بلاد الأندلس، عبروا جبال البرنس فدخلوا في فرنسا حتى وصلوا إلى حدود باريس، انطلقوا من بلاد كسرى، دخلوا إلى الهند ففتحوها، توغلوا في بلاد ما وراء النهر وهي آسيا الوسطى ففتحوها كلها، وقفوا على حدود الصين، احتل المسلمون سيبيريا، كانت روسيا تدفع الجزية للدولة الإسلامية، رجال عظماء رفعوا راية الإسلام، خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، القعقاع بن عمرو، النعمان بن مقرن، محمد بن القاسم الثقفي، المسنى بن حارثة، عقبة بن نافع، أبو عبيدة بن الجراح، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا، يزيد بن أبي سفيان، عكرمة بن أبي جهل، محمد بن مسلمة، طارق بن زياد، موسى بن نصير، محمد بن سحيم الوائلي، عبد الرحمن الداخل رضي الله تعالى عنهم جميعا، عبروا الجبال، خاضوا البحار، توغلوا في الصحارى في سبيل الله، حتى فتح عقبة بن نافع شمال أفريقيا ولم يجد أمامه أرضا يفتحها، وجد المحيط الأطلسي، فنزل بفرسه وقال: اللهم رب محمد، لولا هذا البحر لخط الدنيا في سبيل إعلاء كلمتك. الله أكبر، كلمات من نور، فتحوا المشارق والمغارب. لابد أن نعاود النظر، لابد أن نتعلم، لابد أن نبذل، لابد أن نعمل، لابد أن نلتزم بدين الله سبحانه وتعالى، لابد أن نسأل أهل العلم العدول الثقات، أن نبحث عن أصحاب السنة وعن أهل السنة وعن شيوخ السنة الذين يحملون منار الهداية ويعلمون الناس وينشرون المنهاج الصحيح في مواجهة تمدد الشيعة، في مواجهة تمدد الطرق الصوفية التي هي حليف طبيعي للشيعة، في مواجهة المبتدعين والعلمانيين والشيوعيين والملاحدة، في مواجهة الجاهلية الجهلاء، لا توجد إلا السنة ولا يوجد إلا أهل السنة. من الذي حارب بدعة التكفير حتى دخلوا جحورهم؟ أهل السنة. من الذي حارب فتنة التقتيل وإشعال النيران هنا وهناك؟ أهل السنة. من الذي قضى على البدع التي كانت تطل برؤوسها عبر القرون؟ أهل السنة، دعاة السنة، دعاة حملوا على عاتقهم مهمة عظيمة، تعريف الناس بدين الله سبحانه وتعالى على وفق مراد الله، كما بعث به النبي محمد على منهاج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين العدول الثقات رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يضيق الآن على دعاة السنة، تؤمم المساجد، يوقف الدعاة الربانيون الذين ربوا الشباب ونشروا عقيدة أهل السنة، تغلق المواقع على الشبكة الدولية وهي تبث المعاني الصحيحة التي تربي الناس. أليس منكم رجل رشيد؟ ألا يوجد رجل حكيم يتحاور الناس معه؟ لابد أن تكون هناك وقفة من الجميع لمراجعة أحوال الأمة الإسلامية. إذا حرب ربنا دعاة السنة سنترك الحبل على غاربه لدعاة الشيعة والرفض، وسيخرج الشيوعيون من تحت الأرض تارة أخرى. دعاة الوسطية، أمة وسط، دعاة الاعتدال، دعاة الأمن والسلام، دعوة سلمية علنية، دعوتنا دعوة ربانية نفخر بالانتماء بها وبالدعوة إليها وبالعمل بها في المجامع، دعوة عبر القارات المحيطات، الآن في أوروبا، في أمريكا، في كل مكان يوجد دعاة السنة، ويوجد ناس يعملون بالسنة ويبحثون عن السنة. نحن نرفع شكايتنا إلى أصحاب القرار، لابد من عودة الدعاة الربانيين، ترفقوا بهم، أقلوا عليهم من اللوم، لا أبا لأبيكم أو سدوا المكان الذي سدوا. هؤلاء صمام أمان للأمة الإسلامية، هؤلاء صمام أمان، أن ينحرف الشباب، أن يصنع من هؤلاء الشباب بدلا من أن يكونوا صالحين عاملين بالإسلام سيتوجهون إلى دور السينما، سيتوجهون إلى صلاة القمار، سيتوجهون إلى بيوت الدعارة وعلب الليل، سيتوجهون إلى التجار في المخدرات وإلى إدمان البيسة وغيرها من البلايا التي تقذف بها البحار صباح مساء، بحاجة نحن إلى صوت عاقل حكيم يضبط الأمور ويزنها بمعيار الشرع الحنيف. دعوة سلمية علنية لم تمد يد العنف في يوم من الأيام، وإنما كانت هذه الدعوة صمام الأمان للأمة الإسلامية عبر القرون. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي تعلمناه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فصبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.